صحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة لا تحتاج إلى مقدمات. تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع، ناقشناه في حلقات سابقة، ولكن الأمر يحتاج إلى تعليق وتركيز وكلام نتكلم فيه مرة أخرى، من أجل أن يستفيق النائم، من أجل أن يعود كل إلى رشده، من أجل أن يعود كل مسؤول استودعه الله تبارك وتعالى واسترعاه الله تبارك وتعالى في رعية، في رعيته أيا كانت، سواء كانت في وزارة، سواء كانت في شركة، في مصلحة، في مدرسة، في أي أمر أيا كان. والحديث الصحيح لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمر زي ما بقول لحضراتكم لا يحتاج إلى مقدمات كثيرة، لأن الأمر تكلمنا فيه كثيرا، ويتبقى السؤال دائما: الأزمة دي هتنتهي إمتى؟ متى تنتهي أزمة الضباط الملتحين؟ هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. احنا بنتكلم في مسألة وأزمة وقضية الضباط الملتحين اليوم وغدا إن شاء رب العالمين. النهاردة وبكرة بإذن الله سنتكلم في هذا الموضوع. هنفتح تلفوناتنا لحضراتكم من أجل إن احنا نوصل لهم رسالة، إن كان تخلى عنهم المسؤولين وتخلت عنهم القيادات، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، أحزاب كبيرة أو صغيرة، ولكن بيتوقع لهم دعم حضراتكم ومساندة حضراتكم ومساندة الجمهور الحبيب في كل مكان للضباط الملتحين. فبالتأكيد حنسعد بتلفوناتكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم معنا بإذن الله رب العالمين اليوم وغدا. وفي يومي الثلاثاء والأربعاء بإذن الله رب العالمين سنتكلم عن المصريين في الخارج، أزمة المصريين في الخارج، مشاكل المصريين في الخارج، مشاكلهم وأزماتهم إلى آخره، يومي الثلاثاء والأربعاء بإذن الله رب العالمين. هنبدأ مشاهدينا الكرام في متى تنتهي أزمة الضباط الملتحين، أو متى تنتهي قضية الضباط الملتحين. معنا في حلقة اليوم معالي النقيب هاني الشاكيري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك. أيضا معنا أمين شرطة محمد عبد المحسن. أهلا بحضرتك. سعداء بيك. معنا أيضا المعالي النقيب محمد صابر. أهلا وسهلا.
محمد
جابر. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يكرمك. حتى ما حضرتك سيادة النقيب هاني، يعني الأزمة دي هتنتهي إمتى؟
أما ربنا يريد طبعا، يعني إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن أن الأزمة دي هتنتهي يعني بعد أو مع إصلاح شامل لوزارة الداخلية، اللي قامت الثورة أصلا وكان من أول مطالبها إعادة الهيكلة أو إعادة التطوير أو إعادة إصلاح المنظومة الأمنية والمؤسسة الأمنية في جمهورية مصر العربية. وده طبعا كله بمشيئة الله، وما تتوافر الإرادة السياسية لحل هذا الأمر. يعني
عايزين برضو صورة سريعة كده للموضوع إن شاء الله.
هو صورة سريعة للموضوع، طبعا إحنا موضوعنا قضيتنا بدأت قبل الثورة، يعني كان ده حلم عندنا كلنا إن إحنا نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة، ومنها المظهر طبعا بإعفائنا للحى. بالفعل تقدم منا بعض الناس وأصروا إن هم يعفوا لحيتهم. بالفعل كان الحل معهم أحد ثلاث حلول: يا إما يتم اعتقاله أو فصله من العمل، يا إما بيتم ادعاء ان هو مجنون ويودع مستشفى المجانين. ده حصل مع احد الضباط، يعني ده كان اول حل اللي هو الاقصاء، الحل الاقصائي. تاني حل ان هو يجبر على تقديم استقالته ويدفع حوالي 130,000 جنيه، وده طبعا ما كانش متوافر للاغلب منا. تالت حل ان انت طبعا تاخذ بالرخصه حتى مرور العشر اعوام، وبعد كده انت تستطيع ان انت تستقيل بدون دفع اي مبالغ ماليه. وبالنسبه للامناء يستقيل بعد بلوغ سن 30 عاما، بحيث يبقى خلاص عدى مرحلة ان هو يطلب في التجنيد في الجيش. يعني طبعا جت الثورة، حصلت الثورة طبعا، يعني كان اللي قامت اصلا على الظلم والاستبداد وعلى الاقصاء اللي كان بيتم من النظام البائد. فطبعا اول شيء يعني بعد اي ثورة او اي حركة اصلاحية كل واحد بيروح على الشيء اللي هو مفتقده. فاحنا كان تاني يوم تنحى فيه مبارك قمنا بارسال خطاب رسمي لوزاره الداخليه، كان اياميها اللواء محمود وجدي، ان احنا هنقوم باعفاء الاحاله. لان ده حق لينا، ده حق لينا دستوري وحق قانوني، وطبعا من الاول هو حق شرعي. وما فيش عندنا لا في القانون ولا في اللوائح ولا في القواعد المنظمه، ولا وانا داخل الكليه مضيت على تعاقد في ان انا احلق، كل الكلام ده مش موجود. انا ساعتها على المستوى الشخصي كنت موجود في الامم المتحده، كنت ممثل مصر، كنت في مأمورية في دارفور في السودان. بعد ما تواصلنا مع بعض ارسلت خطاب رسمي لوزاره الداخليه اختار فيه ان انا قمت باعفاء لحياتي عن طريق الكتيبه اللي انا كنت فيها يعني. تم استدعائي من المأموريه، بعضنا راح قابل الوزير كان محمود وجدي ساعتها، واتفقنا معاه ساعتها ان انتوا هتفضلوا موجودين داخل الوزاره زي ما انتم، اعفوا لحاكم بس خدوا منها، ما تبقاش يعني ما تطلقهاش او ما تعفيهاش للاخر يعني، لا خد منها لغايه اما تيجي سلطه تشريعيه وساعتها هيتم عرض الامر عليها، يا اما لاقراره يا اما لمنعه. وانا بصراحه هحاول امنعه. قلنا ماشي، احنا متفقين على هذا الاتفاق، لو تم منعه عن طريق السلطه التشريعيه خلاص يبقى هي الدوله عايزه هذا الامر، يبقى انا ملناش مكان في او ملناش مكان في هذا الامر لو هي دي الناس عايزه كده يعني. واحنا ساعتها هنترك العمل وهنستقيل يعني. ففضلنا في العمل، مشي محمود وجدي، جه اللواء منصور العسوي، عرف برضو بموضوعنا، ظلنا على نفس الاتفاق، مشي منصور العسوي، محمد ابراهيم الاولاني. اللواء محمد ابراهيم الاول ده طبعا كان بيقوم بممارسات داخل وزاره الداخليه كانت هي اللي بتسبب انفلات الامن. احنا كنا نرى ان هو يعني قائد الثوره المضاده في مصر. كان اخرها طبعا حدث بسبب يعني طريقته في اداره المؤسسه الامنيه، احداث بورسعيد اللي راح ضحيتها 73 شاب لمجرمتهم مجرد ان هم بيتفرجوا على ماتش كوره. ساعتها احنا كانت يعني خاطبناه بمذكره رسميه وطالبنا فيها انه يستقيل من منصب الوزير، وحملناه المسؤوليه السياسيه كامله وجزء من المسؤوليه الجنائيه، وان كان يتحمل المسؤوليه الاكبر مدير امن بورسعيد، لان هو خوفه من الوزير جعله يتم الماتش على الرغم ان هو عارف ان كان في احداث ممكن
في تحذيرات كتيره،
في تحذيرات كتير يعني، انما هو عمل كده برضه عشان هو كان خايف من الوزير، لان سياسه الخوف ابتدت ترجع تاني للوزاره.
تمام.
فجي بقى محمد ابراهيم قام جاي بقى ايه، اما لقينا كده بنناقش كل اخطاء موجوده في الوزاره وبنطالب باصلاح المنظومه بشكل كامل، قام جاي هو جاب بقى ساعتها موضوع اللحيه وهو اللي اظهره على السطح، قال لك بقى يا تحلق لحيتك يا اما انا هعمل وهعمل وهعمل علشان يحاول يبعد الانظار عن المشكله الرئيسيه عنده اللي احنا كنا شايفينها كويس جدا يعني.
تمام.
وبالفعل بدا بقى في اخذ قرارات تعسفيه ضدنا، احنا ساعتها لجانا للقضاء، حكم لنا القضاء بحوالي 7 احكام قضائيه نهائية من المحكمة الإدارية العليا، من محكمة القضاء الإداري أولا ثم من المحكمة الإدارية العليا. الوزارة رفضت تنفيذ هذه الأحكام، وآخر حاجة خالص طبعا شفنا فيها وزير الداخلية طالع بيقول حتى لو جابوا حكم بحبسي برضو مش هيكون هناك ضابط شرطة ملتحي داخل وزارة الداخلية. ده الموضوع ببساطة يعني وفي عجالة، لأن طبعا في كثير من التفاصيل، كثير من علاقتنا بمؤسسة الرئاسة كانت إيه في الفترة دي،
بالتأكيد هنيجي لكل ده
هنتطرق لده
إن شاء الله.
الموضوع
إن شاء الله رب العالمين. طيب يعني أمين الشرطة محمد، أنا عايز يعني حضرتك يعني أمين شرطة وضابط، عايزين نعرف العلاقة بين الضباط الملتحين وأمناء الشرطة الملتحين، لأن ده علاقة جديدة في على المستوى العام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بداية موضوع اللحية ده إن شاء الله يعني موضوع يصلح وزارة الداخلية ويخليه يحولها إن شاء الله من مؤسسة عسكرية فيها نظام يعني نظام الطاعة المطلقة، نظام إن أنت ما تسألش ده قانوني أو مش قانوني. ده الوزارة أو الفترة اللي فاتت في 30 سنة اللي فاتوا وزارة الداخلية أو الأنظمة السابقة يعني كانت همها ان هي تطلع راجل عسكري يتبع التعليمات ما يسالش ده غلط او مش او او, أو قانوني او غير قانوني، ينفذ التعليمات زي ما تتقال له بالظبط. كان وده طبعا كان بيتاخذوا فيها اساليب بدايه من يعني كان اولا يفسد العنصر البشري، يجهله بالقانون، ياخد الطالب لسه 16 سنه او 17 سنه يخش كليه الشرطه او المعهد لسه لم يتكون له اي فكر ولا اي راي، يبدا يشكله زي ما هو عايز عشان يطلع تمام يا فندم تعليمات حضرتك اللي تؤمر بيه، ما يسالش ده قانوني، ده في صالح الشعب، ده ضد الشعب، وهكذا. النظام كان بيستخدم الشرطه يعني عصايه لقهر المواطنين ولتثبيت دعائم ملكه. فكان بيجهل اولا يجهل الفرد الشرطه بحقوقه وبواجباته فيخليه ينفذ. يعني حضرتك مثلا لو انت حضرتك داخل مثلا على كمين بعربيه حضرتك ممنوع ان هو يفتش عربيتك لانه السياره بتاخد حكم المسجد المسكن الخاص, فهو ممنوع قانونا ان هو يفتش حضرتك. فالضابط او الامين اللي واقف اولا مش عارف, هو بينفذ التعليمات وهي مخالفه للقانون. وثانيا المواطن نفسه, يعني المواطن غلبان. انا مثلا كنت شغال في مترو انفاق, وكان المترو طبعا نظام مخالفات كلها, تدخين, عبور سكه, ركوب عربيه سيدات. فكان الـ 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 القيادات بتكلف الضباط والامناء بمجهود معين بعدد غرامات معينه لازم يجيبها, سواء طبعا الغرامات دي موجوده او مش موجوده, والمفروض ان هو ينفذ تعليماته بس. حتى التعليمات اللي يعني الحاجات اللي بينفذوها دي كلها مخالفه للقانون, كلها مخالفه للقانون, ومع ذلك انت مجبر ان انت لازم تعملها. فانا طبعا واظن كل المجموعه اللي كان معايا اللي كان شغال في المرور او اللي كان شغال في اي مكان كان بيحاول يعني يصلح على قدر استطاعته.
تمام.
فطبعا موضوع اللحيه طبعا بدانا ان احنا نقصر التعليمات دي, نقول لا طالما التعليمات مش منصوص ما فيش لها سند في القانون او في الدستور احنا نقول لها لا, طالما انها ضد الشعب لازم نقول لا. فطبعا ده بالنسبه للعلاقه بين الضباط وبين الامه طبعا حاجه غريبه جدا ان انت تقول للضابط لا ده ما ينفعش وده ينفع وده قانوني وده غير قانوني.
تمام.
فهم مش متعودين على كده, متعود ان انت تمام يا فندم تحت امر سيادتك اللي تؤمر بيه, وكله خايف عليك لعيشه, وكله عايز يروح بيته يعني يلاقي مرتب اخر الشهر, كله خايف فبينفذ التعليمات. صح غلط بينفذ التعليمات. اما احنا موضوع اللحيه ده جه فتح الباب, فتح عينينا على حاجات احنا ما كناش عارفين حقوقنا في الوقت. انت النهارده في الموضوع اللحيه بتاعنا ده لو في قانون بينص على ان اللحيه من المحظورات زي ما بينص مثلا في المواد اللي هي بتنظم شكل عضو هيئه الشرطه, حط لي فيها ماده تقول ان اللحيه ممنوعه وانا هلتزم بيها. لكن انت النهارده بتقول لي احلق لحيتك من غير سند قانوني, من غير سند قانوني. بالعكس انا معايا يعني الدستور بيكفل الحق ده, الشرع بيكفل الحق ده, القانون طبعا احكام قضائيه بتكفل الحق ده, ودي حريه. ومع ذلك بتيجي النهارده انت تقول لي لا لازم تحلق لحيتك. لا انا بقول لك انا طلع قانون وقول لي ان اللحيه ممنوعه في وزاره الداخليه وانا هلتزم بيه, لكن شغل الاهواء الشخصيه وشغل الاقصاء ده
تمام
ده ما عادش ينفع بعد
طيب.
الصور
محمد بيه, يعني ممكن يتقال ان ما القواعد العامه للشرطه بتقول ان ما ينفعش الضابط او الامين او الفرد يطلق لحيته في الشرطه, فلابد ان انتوا تلتزموا بالتعليمات. مش لازم يبقى في نص صريح موجود في القانون في الدستور بيقول ان بيحظر اطلاق اللحيه للضباط, ولكن بيقول لك وفقا للقواعد العامه.
والله احنا كنا بفضل الله, بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله, كنا وضحنا موضوع ان هو امر القواعد العامه او التعليمات دي في طول فتره القضيه يعني ما كانت مطروحه, ان مفيش حاجه في تنص في قانون هيئه الشرطه لا نص قانوني ولا لائحه قانونيه بتقول ان عضو هيئه الشرطه يحلق لحيته. فهي الفكره ان احنا بعد ثوره وكنا نامل في ان يبقى في تغيير, فالناس هتقول طب يا هو التغيير خلاص هو بقى واقف على موضوع اللحيه, يعني انت سايب كل اللي بيحصل في البلد وانت بس بتتكلم على موضوع لحيه.
صحيح.
يعني هو ده اللي انا بتكلم في موضوع اللحيه دوت. القضيه دي قضيه سبحان الله قضيه عادله من كافه النواحي, من الناحيه الشرعيه, من الناحيه الدستوريه, من الناحيه القانونيه, قضيه عادله.
نعم.
بتبين ان الداخليه فعلا هل هي وزاره بعد ثوره 25 يناير اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ يعني انا كده المفروض انا كل مواطن في مصر
هي وغيرها
يشكر الضباط والامن الملتحين ان هم التحوا في الوقت ده. الوقت ده خصيصا, وان هم عملوا الفعل ده بالذات
اللي
هو الفعل اللحي. ليه؟ تعالى حضرتك النهارده انا بثبت للشعب المصري كله ان اللحيه ان وزاره الداخليه اتغيرت ولا ما اتغيرتش, بتحترم القانون. احنا داخلين من دوله طالعين من دوله ظلم, داخلين على دوله تحترم القانون وتحترم الحقوق والحريات, ولا هنفضل على نفس النظام؟ بمعنى انا النهارده القضيه من الناحيه القانونيه حصلنا على احكام قضائيه ومفيش حكم قضاء, مفيش نص قانوني بيقول ان ده شيء مجرد. فانت النهارده بتيجي عند نص القانون ولسه ما بتحترموش، بتيجي عند حكم القضاء ولسه ما بتحترموش، بتيجي عند هو فكره التعليمات ونفذ التعليمات، يبقى انا لسه مصر ان انا افضل زي ما انا ما اتغيرش، مصر ان انا افضل على نفس الفكر اللي هو قبل الثوره. طيب ما هو انت مصر ان انت تفضل على قضيه زي دي اللي هي شويه الشعر اللي في وشي دول، طيب انت بعد كده مع المواطن هتعمل ايه؟ انت لسه ناوي برضو ان انت تعتقل المواطن بحجه ان انت بتنفذ التعليمات؟ ناوي ان انت كوزاره الداخليه بعد كده ان انت تهين كرامه المواطن بحجه ان انت بتنفذ التعليمات؟ طب خلاص ما نلومش على الناس اللي هي كانت بتحاكم في قتل المتظاهرين، ما دول كانوا بينفذوا التعليمات. ما هي لو هي مبدا هي تنفيذ التعليمات يبقى احنا ننفذ التعليمات بقى ومحدش يكلمنا تاني. يا جماعه اللي الناس اللي قامت بالثوره دي ما تكلمش تاني وزاره الداخليه، لا دي تروح تتاسف لها. يعني الناس المفروض تاخد بقى بعضها وتطلع على وزاره الداخليه تقول لهم يا جماعه احنا اسفين انتوا كنتوا بتنفذوا التعليمات. فانت انا كل شعب مصر وكل المواطنين بكل الايديولوجيات اسلامي او غير اسلامي لو يعرف القضيه دي مغزى منها ايه ووراها ايه، هي مش شويه شعر وخلاص وسايب القضيه وسايب الناس ومش عايز يرجع العمله. احنا يوميا بنطلب من السيد وزير الداخليه، ان صح ان انا اقول السيد يعني بعد التصريحات الاخيره اللي هو قالها، ودونا اكتر مكان فيه مشاكل في مصر شغلونا فيه عشان نثبت للناس ان احنا ناس بتوع شغل، انما انا برضو متمسك بالقضيه دي وبحقي ده عشان يبقى دوله القانون تسود على كل مواطن
ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب هاني بيه قول لي لو سمحت العدد كام عدد الضباط الملتحين؟
هو لا يعني الحمد لله احنا زدنا على فكره، يعني بعد تصريحات الوزير الحمد لله العدد زاد. عندنا 4 أمنة في انا زادوا، وضابط شرطه في كفر الشيخ، ومقدم كان هنا على طول شغال في مش هنا قناه رحمه يعني على مدينه الانتاج الاعلامي المقدم باسم سيف، ده من اواخر الناس برضو اللي جم يعني، زائد امين شرطه برضو في كفر الشيخ. العدد دلوقتي اجمالي بقى 72 واحد
ما شاء الله بفضل الله. يعني ما حدش رجع ولا حاجه؟
لا كان في الاول خالص
مع الضغوط والكلام والتجاهل اللي بيتم الى اخره.
يعني هي اصل هي المشكله الاكبر او المشكله العويصه لينا هي ان الناس دي مقطوع منها مرتباتها بقى لها فتره طبعا يعني. ففي بعض الناس يعني ما قدرتش تستمر، كان الامر بالنسبه لها صعب شويه، برضو ما كانش مدخر كان امله طبعا في الله طبعا اولا، ثم ان يعني ان هيبقى هيلاقي تغيير حقيقي في ثوره يا جماعه، في حركه اصلاحيه حقيقي المفروض حصلت في البلد. فان شاء الله خلاص بقى يعني زي ما نقيب محمد كده بيقول قضيه عادله من كل المقاييس، قضيه شرعيه دستوريه قانونيه انسانيه حقوقيه ناجحه محدش يقدر يتكلم عليها. حريه ذو الايديولوجيه الليبراليه انتوا بتتكلموا في الحريات وصدعتوا رؤوسنا بالحريات، واللي طلع قال لك ازاي ده لازم يبقى في معبد بوذا هنا. طيب ايه رايك في دي؟ سكت ما بقى على جنب. الله طيب والاسلاميين الاسلام هو الحل والشريعه طب ايه؟ فاما فوجئ بالوضع الغريب ده هل مع الضغط المادي ففي رجع.
طب هل انت حاسس بالصدمه من طبعا رد الفعل اللي موجود؟ وخلينا نكون واضحين وخلينا نكون صراحه شويه.
طبعا انا صريح.
انت هل انت حاسس بالصدمه انت وزمايلك ربنا يبارك فيهم يا رب وهم فوق الرؤوس ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب اللهم امين، مظلوم من رد الفعل على وجه التحديد حتى من الاسلاميين من التيار الاسلامي على وجه العموم؟
طبعا 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 مظلوم جدا جدا كمان. هو ليه؟ لان انا في وضع حرج، انا يعني انا ما مش عارف اهاجم،
محتاج مسانده.
مش مسانده مش كده بقى، مش موضوع مسانده. بص حضرتك احنا ما قلنا زي ما قلت حضرتك احنا ما عملنا الامر ده في الاول وعافينا اللحى، ما كانش موجود غير المجلس الاعلى للقوات المسلحه وامن الدوله. احنا كنا حاطين رقم واحد الاحتمالات اللي تحصل لنا ان احنا نعتقل، يعني كانت لسه حاله الطوارئ موجوده وقانون الطوارئ بناء عليه كان لسه موجود. اترفع قانون الطوارئ او اترفعت حاله الطوارئ فجمت قانون الطوارئ فقلنا الحمد لله مش هيقدروا يعملوا معانا كده. في عهد المجلس الاعلى للقوات المسلحه وفي عهد امن الدوله هاي نعم هي اتحلت سنه يعني في مارس 2011 ما حدش عمل لنا حاجه لغايه بقى ما جم الاسلاميين وتكون مجلس الشعب
اغلبيه
اغلبيه كاسحه بتتكلم في 70% وخدنا حكم وفجاه ما انتش لاقي حد تسمع منهم كلام وتبريرات عجيبه جدا. طب انت طب ايه اللي بيعملوه ده؟ طب ليه الكلام ده؟ انت من الاول بدايه احنا ما كناش معولين عليهم ولا كنا اصلا متوقعين ان هم هينزلوا لا في احزاب ولا حتى يعني كنا متوقعين ممكن يجي بقى نظريه المؤامره وان ممكن الجيش هو اللي يرجع يمسك تاني وممكن يجي التيار الليبرالي اغلبيه. كل ده كان بالنسبه لنا في
سيناريوهات
غيبيات كل ده كان بالنسبه لنا غيبيات. فاحنا اخذنا هذا الامر فلقينا سبحان الله ربنا مكن لهذا التيار. طب انتوا فين بقى منا؟ مفيش. احب برضو اقول حاجة يعني بالنسبة للتعقيب يعني بسيط على الامين محمد محسن. هو بيقول طلع قانون واحنا هنلتزم. هو بيتكلم دوت من باب التحدي المستحيل، بمعنى ان احنا لو بقينا واحنا في دولة اسلامية ومجلس شورى دلوقتي او مؤسسة تشريعية فيها الاغلبية الاسلامية ويطلعوا قانون فعلا يمنع فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا مش هنلتزم، احنا ساعتها هنسيب بلد ونمشي.
نعم.
مش عايزين نقعد ساعتها في بلد زي دين الاسلاميين هم اللي يطلعوا قانون. فهو ما بيتكلم ما بيتكلم
انما صحيح.
الموضوع بداية معانا شرعي طبعا. وزائد محمد يعني نفسه بيقول ايه، يعني بيقول ان الايحة دي بداية الاصلاح ده بشرع ربنا، يعني ربنا بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يرجعون اي يرجعوا للحق اللي هو الكتاب والسنة. فاللحية ديت يعني احنا لو جينا ليها هل هي فعلا هتفيد؟ هتفيد على مستوى كبير جدا. اول حاجة حضرتك يعني من اللي هتديها لنا ان هي فعلا هتؤسس لمدنية هيئة شرطة. المصطلح ده اللي احنا بنقوله في جملة بسيطة انما هو مصطلح مهم جدا وبتتكلم فيه في تغيير عقيدة موجودة على مر العصور في الشرطة.
نعم.
بمعنى ايه؟ زي ما محمد قال كده، انت بياخد الطالب عنده 16 سنة بيدخله كلية الشرطة او معهد الامناء او اي معهد شرطي بينطبق عليه جوه قانون الاحكام العسكرية. فالرجل ده بيطلع عسكري، عقيدته عسكرية. العقيدة العسكرية دي يا جماعة لا تدرس، يعني انا ما بجيش في الكلية يقول لي انت عقيدتك عقيدة عسكرية، لا، انا العقيدة العسكرية دي بتيجي نتيجة حياة عسكرية انت بتعيشها.
نعم.
فانا بعيش 4 سنين حياة عسكرية صرف. حاضر ونعم وتمام يا فندم وتعليماتك، وعشان ببص جنبي اتحبس، وعشان حياة عسكرية صرف. فالعقيدة العسكرية بتتولد عنها ايه؟ بتتولد عنها عنف نفسي داخلي جوه عضو هيئة الشرطة، على الرغم ان هو المفروض بيتعامل مع دنيين. لان العقيدة العسكرية اصلا قائمة على ان الرجل العسكري ده بيتعامل مع عدو، مفيش جيش بيروح بيتعامل، لا بيتعامل مع جيش اخر يعني مع اعداء، فبيبقى مع واحد عدو، والعدو ده اجنبي، والاجنبي ده هو مطلوب منه يقتله يأسره. ديت العقيدة العسكرية.
نعم.
اللي بتتولد عن النظام العسكري قائمة على الثلاث محاور أو الثلاث مبادئ دول.
أي.
أما العقيدة الأمنية فقائمة على غير كده، قائمة على أن أنا بتعامل مع مواطن، هذا المواطن له حق يا إما متهم بشيء، المطلوب مني أن أنا أقبض عليه واحترام في نفس الوقت، وأنا بقبض عليه عشان أقدمه لسلطة التحقيق أن أنا بحترم كرامته الإنسانية وبحترم حقوقه الإنسانية وحقوق المواطنة لدي. فده فارق كبير جدا.
أيوة.
فالجملة دي مهمة جدا، واحنا شايفين ان هي ديت بداية الإصلاح. واحنا على فكرة ما اتكلمناش في موضوع اللحية بس، احنا اتكلمنا في مواضيع تانية كتير جدا
في إصلاح الشرطة ككل،
واخرها كان قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب اللي حرم فيه أعضاء هيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية. فاحنا شايفين تاني ان اللي بيحصل ايه، بص حضرتك اي نظام استبدادي لازم دايما بيخلي الشرطه في ناحيه في كفه وبيخلي المواطنين في كفه اخرى، فبيعزل الشرطه عن المواطنين. انت ما انتش مواطن، انت مالكش حقوق المواطنه، فياخد مني حقوق مباشره حقوق السياسيه عشان في الاخر يفضل ان انا مجرد اداه في ايد النظام.
طيب. طب محمد بيقول لي برضو في بعض تصريحات وزير الداخليه وقال ان هو طول ما هو موجود في وزارة الداخلية ما فيش ضابط ملتحي هيرجع او يعود الى عمل مرة اخرى. التصريح ده بالتأكيد هو عمل رد فعل كبير عند كثير من الناس على كل المستويات، ولكن النتيجة ايه بعد التصريح وبعد رد الفعل ده؟ النتيجة ايه؟
هو طبعا التصريح ده بيدل ان وزارة الداخلية لم يحدث فيها اي اصلاح، وطول ما وزارة الداخلية ما فيش فيها إصلاح هتفضل برضو مصر مش هتقوم إلا بصلاح وزارة الداخلية. لو جيت حضرتك بصيت لبرنامج المئة يوم بتاع الرئيس، كان وزارة الداخلية أو الشرطة هي العامل المشترك في جميع في قال لك الرغيف العيش والقمامة وبوت البوتجاز والمرور والأمن. الشرطة هي العامل المشترك في الخمس حاجات، فبصلاح الشرطة يصلح البرنامج يعني يقدر ينفذ برنامجه وبرنامج الإصلاح بتاعه. لكن النهارده من لقى وزير الداخليه بيقول لك انا مش هرجعهم حتى لو خدت حكم, حتى لو خد لو 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 خدت حكم في حبسي, ده معناته ايه؟ معناته ان هو كده لا يهم السلطه القضائيه, معناته ان ما زالت السلطه التنفيذيه هي الطاغيه على جميع السلطات. يعني لا تشريع بيهمه, لا سلطه تشريعيه بتهمه, ولا سلطه قضائيه ولا احكام بتهمه. فهو يعني التصريح ده اولى بالجهات القضائيه والجهات التشريعيه, هم اللي يحللوه, هم اللي يشوفوا مغزاه ايه, مش احنا. هم اولى بالجهات القضائيه. فين انا عايز اعرف المجلس الاعلى للقضاء يعني ايه رايه في التصريح ده؟ تصريح خطير جدا
طبعا.
ايه حتى لو معهم 100 حكم ولا معهم احكام مش هيرجعوا؟ معناته ايه الكلام ده؟
بيقول حتى لو اتحبست, حتى لو صدر
طبعا ده تحدي.
طب انتوا قعدتوا معاه؟
هو احنا كان لينا لقاء بالوزير, كان اول ما كانت تعين وزير داخليه, كان تاني يوم او تالت يوم تقريبا, وكان هو النقيب هاني الشاكري هو اللي كان داخل يعني باسمنا, ودي كانت المره الوحيده. وقال ان احنا انا لسه جاي وما اعرفش,
وندرس الموضوع
كلها كلام.
انا عارف ان ليكم حق وكده, انما الكيرف اتغير بقى. يعني بعد ما كنت بحترم احكام القضاء, دلوقتي سيضرب احكام القضاء عرض الحائط, ولن يكون هناك رجل شرطه ملتحي داخل الوزاره. يعني مش عارف كلام, مش عارف اصلا ازاي مؤسسه الرئاسه سكتت اصلا عن التصريح ده.
المؤسسات كلها والدعاء وطلبة العلم والمشايخ والأحزاب والمؤسسات
كان يعني
بس هي ناخد اتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ هاني, اتفضل.
ازيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك, اتفضل.
أنا أرحب بالأفاضل اللي مع حضرتك والله.
شكرا لك.
أنا بالنيابة عن نفسي وعن أخواني وأحبابي وأصدقائي من ذوي الحقوق الخاصة, يعني أعلن تضامني قلبا وقالبا مع الأحبة اللي مع حضرتك والله.
الله يكرمك.
وهذا الأمر والله يا شيخنا يعني مخلي الواحد في حالة نفسية. هو القضية مش قضية ضباط ملتحين أو الناس الأفضل اللي مع حضرتك دول, لو في بدل الشغلية 100, لكن هم كل يعني اللي أنا لاحظته في كلامهم دائما إن هم إعلان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي فيهم قيادات عالية جدا في كل, شوف كل واحد يا أستاذ ملهم في مكانه كان عامل إيه. يعني كل واحد في مكانه هتلاقيه الله أكبر من أعلى المراتب, سواء كان في مركز سواء كان في وزارة, هتلاقي الناس دي كلها معاها شهادات وحاجات خبرة يعني بسم الله ما شاء الله. لكن الناس دي عشان أعلنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحاربوا من الجميع, ليس من الطيار بطيار بعينه, ولكن احيانا من الاسلاميين. يا شيخنا الحبيب لما ده لا يقال لهم اثر دقنك شويه او مش عارف اعمل ايه دقنك, ده كلام يرضي الله بالله عليك يا استاذ ملهم؟ دي ناس احنا اتخذناهم من اجل الشريعه, فين الشريعه يا استاذ ملهم؟ فات سنه ويقول لك لا. للاسف الشديد احنا بقت اصبحنا القيادات تبص للاعلام هيعمل ايه, بتبص للي هم اصحاب الملوتوف. ممكن تلاقي 10 20 30 واحد واقفين بيرمي بلطوف على قصر الرئيس وعادي خالص ومنتهى الأريحية. لكن نفاجأ ما عشان أحد المشايخ تحدث في أمر مش هذكر اسمه طبعا, أكيد حضرتك عارفه, نفاجأ أن كل عربيات الشرطة رايحة له البيت وبتدور عليه. يعني أصبح هذا الشيخ بقى مجرم وحاجة خطيرة. كل الدولة يعني نفس النظام يا أستاذ ملهم, يعني ما فيش حاجة تغيرت يا أستاذ ملهم. يعني أنا يعني كان في اخ مسافر دوله السعوديه وراجع, كل الناس عدت خالص, لكن الاخ عشان كان ملتحي فمعاه كرتونه, فالضابط عاوز يعني خلاص كله عدى وجاي عند اول ما ده ملتحي ماسك البتاع كده عاوز يشقها بالسكينه, فقال له انت بتعمل ايه؟ فيعني هذا امر خطير.
نعم.
يعني الشرطه للاسف الموضوع مش موضوع وزير داخليه, الموضوع مش موضوع وزاره, الموضوع كله يا استاذ ملهم يتلخص في سياسه وزاره وليس تغيير نشيل وزير مع اختلاف الاسماء. والاسف يعني الشديد تصريحات وزير الداخليه حاجه يعني مش عارفين نقول ايه. ونقول للدكتور محمد مرسي, دكتور محمد يا مرسي, احنا والله ما انتخبناك الا من اجل الشريعه. احنا اولا ما كناش نعرف الدكتور مرسي ولا كنا نسمع عنه, لكن والله عشان حبنا في علمائنا وثقتنا الغاليه في علمائنا, فاحنا انتخبنا الدكتور مرسي. ويا دكتور مرسي والله لو ما اتقتش الله فينا والله لان مش هننتخب اي حد تاني, حتى مهما يكن هذا الشخص معنا. احنا بننتخب اسلام احنا.
تمام.
الحاجه الثانيه ان القيادات في حزب الحريه والعداله يعني اقول لهم انا طبعا يعني طويل بعلم يعني لامثالي ما ينفعش، لكن ادينا النصيحه اتقوا الله في تصريحاتكم، مش كل واحد يطلع واحد يقول تصريح شمال، احنا تعبنا من كثر التصريحات. اي نعم هي ما بس بتبقى في تاثير من التصريحات اللي هي تقال، وربنا يعنكم ربنا.
تمام، ربنا يبارك في حضرتك
معكم واخوانكم من ذوي الحقوق الخاصه وشعب الفيوم معكم.
شكرا
وقالبا وفقكم الله واعانكم الله، واسال الله تعالى ان يثبتكم.
امين.
وجزاك الله خيرا يا استاذ ملهم.
شكرا.
وجزا الله قناه الرحمه خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا، شكرا جزيلا استاذ هاني، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. هنستاذنكم ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود مشاهدينا الكرام.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حللي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل. ومتى تنتهي قضية الضباط الملتحين؟ طبعا احنا قاعدين بنسمع كلام، واعتقد ان حضراتكم الصورة واضحة لحضراتكم بنسبة كبيرة جدا، ولكن محتاجين نفهم، لان في صورة مغلوطة متاخدة عن الضباط الملتحين. قضية الضباط الملتحين مفهومة عند كثير من الدعاء، عند كثير من الدعاء، من طلبة العلم، من أبناء التيار الإسلامي، فاهمين الصورة يعني بصورة مغلوطة، علشان يبقى ناس واضحين في كلامنا. ولكن عايز أجي محمد بيه في جزئية، إحنا بنتكلم عن وزارة الداخلية والتجاهل وإلى آخره، ولكن موقف الوزارة نفسها بقى من جوه، هو أنا هل في ناس بسنداكم من القيادات اللي موجودة في الداخلية ولا لأ؟
يعني أنا مش زعلان من موقف الوزارة كوزارة الداخلية وليها الفكر ده، احنا عارفين ان وزارة
الداخلية بس الوزارة فيها ناس كويسة.
وزارة الداخلية فيها ضباط وأمنة وأفراد الأكثر والأغلب محترمين، محترمين بمعنى كلمة محترمين.
تمام.
للأسف الـ 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 الشخصيات بقى اللي هي غير محترمة هي اللي مسيطرة على 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 النظام بتاع الوزارة، فبتظهر ان وزارة الداخلية هي بالشكل دوت في الشارع، مع ان هو القصه كلها ان هو اللي تحت ده الصغير بينفذ تعليمات اللي فوق. دي قضيه ان هو تنفيذ التعليمات اللي احنا كلنا بنعاني منها، واللي احنا كمجموعه بنحاول ان احنا نغير الفكر ده، عايزين نخرج من فكره ان احنا بننفذ تعليمات لفكره ان انا بتعامل مع مواطن محترم، حتى لو هو خالف قانون فانا بعامله بادميته.
ايوه،
بقول له حضرتك والله خالفت النص ماده كذا، والنيابه طالبه حضورك، فانا بروح انفذ عليه، او في حكم عليه بالمحكمه فانا بروح ان انا انفذ عليه. انا مش طرف في حاجه، انا ضابط شرطه او امين شرطه في وزاره الداخليه بنفذ قانون. الراجل عايز يشوف مني منتج امني في الشارع، عايز يبقى ماشي على الطريق السريع حاسس بامان، عايز يبقى وهو بيروح يرخص عربيته بيرخصها بيتعامل بادب وباحترام، عايز وهو بيشوف ضابط بيعامله في المرور في الشارع عايز يلاقي من الناس ادب واحترام. ما دي بقى ده التغيير اللي احنا بنطمح فيه. انما ان انا زعلان من وزاره الداخليه بتعمل معنا كده، لا انا مش زعلان من وزاره الداخليه، اللي انا زعلان منه اخواننا بقى، اخواننا اللي هم ومشايخنا وعلمائنا، دول اللي هم فعلا كنا يعني اثروا مع القضيه ديت، والسبب ان هم كان الفهم مش مظبوط، بمعنى ان هي القضيه مش
فهم القضيه يعني
القضيه مش قضيه 70 واحد عايزين يربوا اللحيه. القضيه دي قضيه امه، بمعنى انا برجع هويه الاسلام، ان يبقى في ضابط شرطه في مصر ملتحي بعد ثوره زي ثوره 25 بترجع الهويه نفسها، ان البلد دي الانجليز لما دخلوا مصر اول حاجه فكروا فيها فكر ان هو يلغي العاده ديت بتاعه اطلاق اللحيه او اعفاء اللحيه في الجيش وفي الشرطه، لان دول فاهمين فاهم هو بيعمل ايه.
تمام.
فاهم بيضربك في مقتل. فالقضيه دي لو حتى هي من باب المواطنه يبقى انا كل المواطنين عندي سواء، يبقى ابو لحيه بيدخل مؤسسه الداخليه عادي، اللي من غير لحيه بيدخل عادي،
يعني محتاجين نوعي الناس صح بالموضوع من بدايته, ان القصه بالزبط. ان في فهم مغلوط متاخد بالزبط. عند كتير من الناس بالزبط. فالفهم المغلوط ده اللي بيخلي ان يعني بيخليني ان انا اتجاهل الموضوع.
انا مش عايزه ينصرني انا انا بقول له انصر انت لا 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 انصر انت نفسك انت ابنك اللي في الثانويه العامه حقه ان هو يدخل كليه الشرطه بلحيته ابن عمك حقه ان يدخل كليه الشرطه بلحيته, يبقى انت بتنصر نفسك. اللي بيحصل في دول زي سوريا وزي العراق والاضطهاد الديني اللي بنشوفه ان احنا غيبنا اهل السنه من المؤسسات دي, الناس كانت نايمه, فبنقول للناس يا جماعه فوقوا عشان انت قريب جدا ممكن تبقى زي قريب جدا ممكن تبقى زي سوريا, تبقى القصه قصه طائفيه ان موجودك انت جوه المؤسسه زي موجود العلماني وموجود الليبرالي هيبقى جوه المؤسسه عادي جدا مفيش اي مشكله, ده حق المواطنه زي ما بنقول.
نعم.
ضمانه ليك ان ما تبقاش قدام زي سوريا وزي العراق وزي الدول.
تمام, ربنا يكرمك. طب تعالى كده نطلع نشوف مشايخنا وعلمائنا بيقولوا ايه في قضيه الضباط الملتحين.
مجالس رحمة فيها الهدى.
أنا أرجو أن يكون إعفاء اللحية من بعض ضباط الشرطة بداية لكسر الحاجز النفسي بين الشرطة وبين الشعب, ليرى الشعب بداية جديدة في إقبال أبنائنا من أبناء الشرطة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم, بل أنا أراها عاملا إيجابيا من عوامل بناء مجتمعنا في المرحلة المتأزمة بين الجيش بين الشرطة وبين الشعب.
ثم إن اللحية شعار ورمز لأهل الإسلام ومظهر عظيم زين الله سبحانه وتعالى بها الرجال.
حلق اللحية حرام.
حلق اللحية حرام,
لا يجوز.
وأود أن أضيف يعني
ويجب إعفاء اللحية.
يجب إعفاء اللحية. دكتور جمال قبل قليل في الاستراحة كان بيشير إلى مسألة مهمة, بعض الناس يذكر مثلا هذه سنة فيظن أنه يمكن إن فعلها يثير عليها
وإن تركها
لا يسأل عنها. بالنسبة لللحية في الحقيقة
وتعميم هذا الكلام خطأ,
خطأ جدا.
نعم.
فهنا النبي عليه الصلاة أمر بالإطلاق ثم صلى الله عليه وسلم أيضا
صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها,
وكان يعني يعرف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهم خلفه كما في الصحيح
قراءته
بالتراب لحيته.
اللحية أولا نمرة واحد سمت النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته وهديه, فمن حارب شخصا يريد أن يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته
فإنه يحارب رسول الله,
تعرفون حكمه.
شيخنا أبو عبد الله, حكم اللحية,
حكم اللحية واجب إطلاقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم
حالقها؟
خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى, ويأثم حالقها لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء الضباط هل من كلمة؟
بلا شك, نسأل الله أن يثبتهم على الإيمان وعلى اتباع كتابه وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم, ونهيب بالمسؤولين عن وزارة الداخلية المصرية أن يتقوا الله في أنفسهم أولا فيمتثلهم في أنفسهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يعادون من امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فإن هذا مؤذن بزوالهم.
جزاك الله يا شيخ أبو بكر. حكم اللحية,
حلق اللحية عصيان ومنافاة لكمال الإيمان, فيفهم أن إعفاءها فريضة وحلقها حرام.
ما حكم اللحية؟
واجب وحالقها آثم.
ومن
يدعو غيره لحلقها آثم.
جزاك الله خير.
وأنا دعوت وزير الداخلية في لقاءين سابقين إعلاميين وقلت له لا يجوز أبدا في
أن
مصر
أن تؤذوا هؤلاء الملتحين,
لا يجوز أبدا أن نؤذي هؤلاء الأفاضل.
حلق اللحية محرم كما يقول شيخ الإسلام ويحرم حلقها.
وما حكم من أمر بحلقه؟
والذي يأمر بمحرم أو بمعصية
لا يطاع,
فهو آثم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
طب هؤلاء الضباط إن أحيلوا إلى الاحتياط
أقول لهم اثبتوا واصبروا فإنكم على الحق والله معكم ولن يتركم أعمى.
إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام, وفروا ووفوا أوفوا أرخوا, روايات كثيرة. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كف عظيمة الصول, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, والقوانين لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإلا فالاعتراض على إطلاق اللحية بأن هذا يخالف القانون القانون والدستور لابد من ضبطه في شرع الله تبارك وتعالى، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ده كلام مشايخنا وعلمائنا، ربنا يبارك في الجميع يا رب. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
الله وبركاته.
استاذ منير اهلا بيك، اتفضل.
لك اخ ملهم،
اهلا بيك، الله يكرمك.
تحياتي ودعائي لك ولضيوفك الكرام،
ربنا يكرمك، اتفضل.
ولكن وجه له نصيحه.
نعم.
يتاملوا في هذه الايه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه.
على الصوت حضرتك.
لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لما كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اقول لك بصراحه، اعداؤكم لن ينظروا الى اللحيه، انما سينظروا الى شيئين اثنين. الشيء الاول اخلاقكم، هل هي اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشيء الثاني، هل تنهارهم ام تصبرهم؟ انظروا الى هذا الوضع. وكما قال سيدنا عمر: اننا لا ننتصر على عدونا بكثرتنا ولا بقوتنا، ولكن بطاعتنا لله ومعصيه غيرنا له. الشيء الثاني، من يخالفكم في الراي وفي هذا الامر لا تعتبروه عدو، انما اعتبروا انكم من الله عليكم ورأوتم ما لم يروا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اصبروا وصابروا وستكونوا انتم نقطه الضوء التي تشرق منها شمس الهدى ان شاء الله.
نعم، شكرا. ابو امين اهلا بيك، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتصال. طيب الاستاذ احمد.
ايوه استاذ،
اهلا بيك، اتفضل. عليكم السلام.
بارك الله فيك يا استاذ ملهم.
اهلا بيك، الله يكرمك.
والله يا استاذ ملهم، يعني اذا اردنا ان ننصر دين الله علينا ان نساند هؤلاء الضباط الملتحين.
نعم.
وعايز اقول يا استاذ ملهم، احنا باي قانون نحكم؟ احنا نحكم بقانون اتت لنا من احفاد القرده والخنازير؟ يعني يا سبحان الله، انا بناشد جميع علمائنا الربانيين، كله يخرج، يعني المفروض كله يخرج قدام وزاره الداخليه حتى الضباط يرجع شغلهم. يعني هنا ما فيش حل الا كده. كل يخرج يعمل قدام وزارة الداخلية حتى ان الضباط المحترمين دول يرجعوا عملهم. وبعدين احنا ملاحظين ان في حرب على شرع الله عز وجل، اللي احنا شايفينه حرب على الدين، يعني دي حاجة داينة داينة حرب يعني. فجزاكم الله خيرا.
شكرا، شكرا يا شيخ احمد. اعود هاني بي لموقف رئيس الوزراء.
موقف السيد رئيس الوزراء كان موقف بالنسبة لنا من المواقف الصادمة، هتصدمنا كتير اصلا الفترة اللي فاتت دي. طبعا يعني الدكتور هشام قنديل رجل ملتحي، يعني اقل حاجة كنا ممكن يعني نقبلها ان يعني نعرف ان رأيه مثلا ايه. طب يعني زي بعض الناس اللي قالوا ايه، ما كانش وقته، انما احنا وجدنا ان موقفه لا، ان ما ينفعش اصلا يبقى الشرطة فيها كلام من هذا القبيل يعني. فكان موقف صادمين. بالنسبة للأستاذ احمد اللي قال دلوقتي، يعني قال جملة كده فذكرتني بحاجة انا عايز اقولها يعني. فهو قال يعني قانون جاي من احفاد القرده يعني. في نظريه في علم النفس، النظريه دي اسمها نظريه القرد. نظريه القرد النظريه دي ايه؟ احد العلماء النفس جاب 5 قرود وجوحهم جدا، والقرود بطبيعتها بتغشى جدا وبتتاذى من الماء البارد. فجابهم وجوحهم جدا وحطهم في قفص، وحط فوق صباطه موز كده. فاول ما شافوا الموز، اول واحد طالع يجري جري جعان بقى، فهو طالع قاموا جايين رشين الخمسه بايه؟ بميه بارده تلج. فنزل، فجي اللي بعديه حاول يترش. المهم ثبت في ذهن هؤلاء القرده ان اللي هيطلع فوق هيترش بميه ساعه ايه برد، ففضلوا تحت. فشلوا قرد منهم وجاب قرد اخر جعان وحط وسطهم، فقرد جديد بقى ما يعرفش. فاول ما اتحط وسطهم طلع عشان يجيب صباطه الموز، فالقرود اتلموا حواليه وضربوه، لان هم عارفين بقى ما هيطلع ايه اللي هيحصل، هيترش بميه ساعه. فقام جاي جايب واحد تاني وشال، وجاب واحد جديد حطه، فجاي يطلع قاموا جايين ملمومين عليه وضربوه. في الاخر خالص كان غير ال5 قرود، وبقى في 5 قرود عرفوا ان اللي بيطلع بيتضرب، بس ما عرفوش بيتضرب ليه. فجاب واحد جديد حطه وسطهم، فجاي يطلع عشان ياكل من صباطه الموز، قاموا جايين ضاربينه. فهو ده اصبح حالنا دلوقتي. اصبحت وزاره الداخليه بتمنع اللحيه وهي مش عارفه بتمنعها ليه، ولا ايه سبب منعها، وهل في سبب قانوني، هل في سبب عملي، هل احنا يعني شرطة بدعا عن القول من شرطة العالم دي كلها امريكا بتسمح بيها يعني. وانا ببدأ بامريكا وكده مش عشان هي مثل اعلى، وانما لبعض اللي بيتخذوا هذه الدول مثلا ليهم، فطبعا ايه العدو ما شهدت به الاعداء. امريكا بتسمع، انجلترا، انجلترا الانجليز اللي هم ادخلوا العادة دي عندنا، باكستان، طبعا كل الدول العربية وكل الدول الإسلامية، الدول الإفريقية، الدول الآسيوية، جميع الأنظمة الشرطية في العالم ما عدا 8 أنظمة بس. مصر من هذه الانظمه بتمنحها. انا نفسي مره يعني انا عملت مناظرات كتير مع لواءات وخبراء امنيين وسمعنا كلامهم ان نلاقي واحد فيهم يقول سبب بس منطقي احاول اسمعه كده يعني حتى باللوجيك بالمنطق كده اجي معاه مفيش خالص كل كلامهم
كل
طبعا كلام
توم وجيري يزعل بوجي وطمطم مش بيقول مش وقته
أيوه.
كله هلامي يعني
كله هلامي وعجيب جدا يعني والله بجد ده كلام حقيقي يعني فيعني على ذكر موضوع القردة يعني طيب. اما بقى بقيه المؤسسات
تعال نقولها بعد الاتصال.
طيب
السلام عليكم.
عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسمه
ابو امين اتفضل.
اه انت في كم دي انا مره اتصل وانا اتصل يعني المهم
صوتك متقطع يا ابو امين. يا ريت عاود الاتصال بنا مره اخرى لان الصوت واصل لنا الصوت متقطع. استاذ يوسف اهلا بيك. ابو عبد الرحمن اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك استاذ ملهم؟ ازي صحتك؟
اهلا بيك اتفضل.
برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام. انا بس عايز اتكلم في جزئيه مهمه جدا ويعني يا ريت الاخواننا الضباط الملتحين ينتبهوا ليها.
أي.
لان القضيه اكبر بكتير من موضوع لحيه واحنا طول ما احنا السلفيين للاسف بنتعامل مع الموضوع بسذاجه فخصمنا بيستغل هذه السذاجه ويجب ان تتوحد يعني من هذا المنطلق تتوحد كل مدارس اهل السنه والسلفيه في مصر للوقوف امام التحديات المقبله والا سيدفع اهل السنه والسلفيين الثمن غاليا بشماعه اننا رجال دعوه ولسنا رجال سياسه او ان احنا لسنا طلاب سلطه وهذا مخالف طبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الذين كانوا يتصدرون المشاهد السياسيه والعسكريه. احنا اكثر عددا لدينا اكثر من 30 مدرسه تستطيع ان تكون قوه وتحالف وتتصدر المشهد السياسي فلن تنفع لغه الاستجداء ولغه الطلب مع طيار هو فاهم كويس قوي للاسف ان احنا بيستغل مستوى ومنطق وطريقه وسقف تفكير التيار السلفي. لابد من قوه وفرض الامر الواقع وجود تحالف للحفاظ لن نرضى بعوده نظام المخلوع في ثوب ديني يتقرب فيه الى الله المتعصبون للجماعه بتكميم افواه من يخالف نهجهم العقيم. انظروا اسلوب هجوم لجان الاخوان الالكترونيه تابع على كل معترض لسياساتهم اليوم في تونس قتل قتيل سلفي لمجرد ان هم عايزين يعملوا مؤتمر دعوي وجئتهم بألف دليل من تاريخ الشيعه او الروافد هيقولوا لك يجيبوا لك ألف مبرر لا علاقه له اطلاقا بالشرع. فاحنا مهمتنا دلوقتي احنا كتيار اهل السنه وسلفيين لابد ان احنا نرى ان الاخوان بيروا ان العائق الوحيد لاستكمال مشروعهم وبسط هيمنتهم على الشارع هم السلفيون لانهم للاسف الشديد لا يستطيعون مقارعه الحجه بالحجه والدليل بالدليل ولما للسلفيين ودعاتهم من قبول عند الناس فلم يجدوا بد من اللجوء الى نفس منهج النظام السابق وبصوره فجه ونفس الاسلوب يتم الان في تونس. فاحنا محتاجين دلوقتي محتاجين يعني لما نجد مثلا المساجد بتمنع من التحدث في السياسه ماذا تركنا للعلمانيين اذن؟ فبعد ان كانت المساجد دي هي السبب الرئيسي من عند الله لدعمكم وتاييدكم ضد اعلام المارينز تهدوا وتريدون الان ان تجعلوها حكرا على الصلاه. يعني احنا عايزين نفهم الرسائل واضحه جدا يا اخواننا يا سلفيين يا اهل السنه لابد ان انتم تتحدوا. مشكله السلفيين يا استاذ ملهم وانا بفكرك وبكره يعني بعد ما تنتهي المرحله الانتقاليه هتكون الخسائر فجه جدا مش موضوع لحيه. مشكله السلفيين الحقيقيه وهنخسر قضيه ضباط الملتحين وهنخسر قضايا اخرى ان احنا ما فيش تنسيق وتحالف. احنا دلوقتي يعني اي نقابه او اي مهنه بيعملوا نقابه احنا ايه المانع ان احنا نعمل جمعيه لاهل السنه تجمع كل تيارات اهل السنه والمدارس لاهل السنه ويكون لهم قوه على ارض الواقع مطالبهم يأمروا بيها مش ان هم يستنجدوها من حد ولا مطالبهم ان هم يستنجدوا الناس على ان هم ينفذوا مطالب الشريعه. فاحنا محتاجين الموضوع ده اما ان احنا يقف العلماء واهل السنه في مجرد ان احنا نطلب طلبات شرعيه كانها شيء يقبل او يرفض فهذا خطا شرعي خطير. لابد ان يتصدر العلماء المشهد السياسي لابد يكون في جمعيه تجمع كل فصائل ومدارس اهل السنه في مصر من جمعيه شرعيه الانصار سنه لسلفيه القاهره لسلفيه
تمام الجرية. ربنا يبارك في حضرتك ربنا يبارك فيك ربنا يكرمك يعني اخي الكريم مداخله قيمه ومهمه جدا ربنا يكرمك شكرا جزيلا لك. كنا نتمنى ان انت يعني تستكمل مداخلتك معنا ولكن الوقت مر سريعا بنا. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في كل من تواصل معنا اللهم امين. بالتاكيد احنا ملف الضباط الملتحين هنتواصل فيه غدا ان شاء رب العالمين ولكن كلمه اخيره في النهايه هاني بيه.
الاستاذ اللي اتصل دلوقتي اتمنى ان هو يتفرج على حلقه بكره
ان شاء الله.
والرساله الاخيره اللي انا بوجهها
أوجهها برضو لعلمائنا. يعني نتمنى من علمائنا الأجلاء سواء الأزهر الشريف أو علماء السلفيين، علماء مجلس شورى الرحمة، مجلس شورى علماء. طبعا يعني احنا شفنا كان كلامهم القيم جدا في التقرير اللي حضرتك أذعته. التقرير ده طبعا كان أو الحلقة دي كانت حصلت أيام اللواء محمد إبراهيم الأولاني وأيام المجلس الأعلى قوات المسلحة. نتمنى نجد للمجلس حلقة كاملة في هذا الأمر، وإن هم يعني أكيد طبعا هو كلامهم طبعا بيبقى ثابت دايما ولا يتبدل، ونجد بقى هم توصياتهم ورسائلهم القوية والشديدة للسيادة الرئيس.
تمام. محمد بيه،
أنا عايز أقول للسيد الرئيس حضرتك يا دكتور محمد، مش أنت لوحدك بس اللي عايز تصلح البلد، لا إحنا كمان عايزين نصلح معاك. إحنا كمان نفسنا مصر دي تبقى أحسن بلد في الدنيا، نفسنا المواطن المصري يتعامل بكل احترام وكل أدب وكل بكل تقدير. عشان كده لو حضرتك يعني أي حد يسأل، إحنا تعرض علينا وظائف، يعني 25 وظيفة في البترول و25 في الكهرباء و10 وظائف في وزارة الصناعة بمرتبات أضعاف اللي بناخدها وعدد ساعات شغل أقل وأجازات في كلها في البيت، ومع ذلك رفضنا ده كله. ليه؟ لأن إحنا معانا برنامج إصلاحي لوزارة الداخلية، فرفضنا ده كله وقاعدين معتصمين في الشارع عشان خاطر نفسنا نصلح البلد دي
إن شاء رب العالمين يا رب إن شاء الله. محمد بيه،
أنا معي رسالتين لرسالة الرئيس الجمهورية. لو أنا مش هيمكن للملتحين إن هم في عهد سيادتك إن هم يدخلوا المؤسسات ديت، بعد أربع سنين في انتخابات تاني وجالنا واحد مش بمرجعية إسلامية، يبقى إمتى هيبقى التمكين لأهل السنة؟ قضيتنا قضية ضباط الملتحين واللي هم أنا ملتحين بتخسر الرئاسة كل يوم كتير من الرصيد، وإحنا مش حابين ده، إحنا كارهين ده جدا، عايزين نبني ونساعد في بناء البلد. رسالة لوزير الداخلية، حضرتك كنت في التصريح بتاع مع الأستاذ خير رمضان، قلت إحنا كنا في الكلية بنحلق دقننا صبح وليل. لما حضرتك بتحلق دقنك صبح وليل ما رجعتوش الأمن ليه؟ وهترجعوا الأمن إمتى؟ المواطنين عايزين يحسوا بالأمن. ورجع الضباط الملتحين، يمكن هم دول اللي يكونوا بيساعدوك في ان انت ترجع الامن، طالما في ناس معاك في الوزارة مش عايزة ترجع الامن او بتحارب رجوع الامن. وانا شايف ان هو تصريحاته دي كانت سقطة منه، يعني كوزير داخلية ما كانش مفروض تطلع من راجل في منصب زي ده.
شكرا جزيلا لحضرتك نقيب محمد جابر، شكرا لك. شكرا جزيلا لمحمد بيه عبد المشرم، شكرا جزيلا. شكرا لهاني بيه الشكيري، شكرا جزيلا لحضرتك، ونشكر غدا ان شاء الله رب العالمين، وحنستكمل هذا الملف حلقه مهمه غدا باذن الله رب العالمين ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ويومي الثلاثاء والاربعاء هيبقى ملفنا ان شاء رب العالمين المصريين في الخارج، المشاكل ومعاناه المصريين في الخارج ان شاء الله يومي الثلاثاء والاربعاء. شهدنا الكرام، كل التحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن